السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل العلم زيادة لنا في الخير والتقى، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين. أيها الإخوة، نواصل القراءة والتعليق على الوصية العظيمة المباركة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، والمسماه بالوصية الصغرى كما قدمنا البارحة. ويتفضل أخي المبارك يقرأ من حيث وقفنا البارحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المعنى.
نعم، لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل أن إتباع السيئة الحسنة سبب في محوها، وقرر ذلك وبين دلالته، قال: ينبغي أن تكون الحسنات أي المتبعة للسيئات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو. أقول أيها الإخوة، هذا ليس شرطا في تحقق المحو، بل إن الحسنة إذا أتبعت السيئة يرجى أن تمحى السيئة بسببها ولو لم تكن من جنسها، بل إن الحسنة إذا كانت عظيمة وليست من جنس السيئة أبلغ في محو السيئة من حسنة دونها من جنس السيئة. والمقصود بالجنس يا إخوة أنه إذا كانت السيئة قولية ينبغي أن تكون الحسنة قولية، وإذا كانت السيئة فعلية ينبغي أن تكون الحسنة فعلية. لكن نقول هذا ليس بشرط، بل إذا كانت الحسنة أعظم ولو لم تكن من جنس السيئة فإنها أبلغ في المحو. وقد ثبت أن رجلا قبل امرأة، أصاب قبلة من امرأة أي أجنبية عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا وارد في صحيح البخاري. قال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ يعني أهذا لي خاصة من خصوصياتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لمن عمل بها من أمتي، بل لمن عمل بها من أمتي. فهنا هذا الرجل قبل، فشرع له أن يصلي ويتبع هذه الحسنة بالصلاة والحرص عليها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. لكن إن وجد من جنس السيئة حسنة عظمى فهو أبلغ. يعني مثلا لو أن إنسانا اغتاب، والغيبة من كبائر الذنوب، من الكبائر، لا نقول مثلا إنه إذا قال سبحان الله أبلغ من أن يقوم الليل في محو هذه السيئة، لأن قول سبحان الله هو من جنس السيئة، ولكن لا شك أن قيام الليل أعظم في الحسنة من قول سبحان الله مجردة. سيدي يا إخوة، لكن إذا كان يذكر الله كثيرا بعد أن اغتاب فهذا أبلغ وأحرى في محو السيئة. إذن نقول القاعدة الشرعية الشريفة أن الحسنة إذا أتبعت السيئة رجي أن تمحوها، وكلما كانت الحسنة أعظم كان الرجاء أكبر. فإن تيسر أن تكون الحسنة من جنس السيئة مع عظمها فهو أبلغ وأحرى وأحسن وأرجى للمحو. نعم.
قال والذنوب يزول موجبها
الأشياء، والذنوب يزول هل هي موجبها وإلا موجبها؟ موجبها يعني السبب، والسبب ما يزول، وإنما موجبها أي ما يترتب عليها. الإنسان إذا فعل السيئة تترتب عليها العقوبة، والمقصود بالزوال هو زوال العقوبة، زوال الأثر، وليس زوال السبب. ولذلك نقول يزول موجبها، موجبها بفتح الجيم وليس موجبها بكسر الجيم، لأن الموجب هو السبب والموجب هو الأثر، والمقصود زوال الأثر. الذنوب يزول موجبها بأشياء، هذه الأشياء التي يتكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية هنا هي الأشياء التي تكون في الدنيا، لأن الممحصات التي تزيل أثر الذنوب قد تكون في الدنيا وقد تكون في القبر وقد تكون يوم القيامة عند لقاء الله عز وجل، وقد تكون بعد دخول النار لمن استحق دخولها من الموحدين. الممحصات والمكفرات المزيلات الماحيات لأثر الذنوب قد تكون في الدنيا وقد تكون في القبر وقد تكون يوم القيامة عند لقاء الله عز وجل، وقد تكون عند دخول الموحدين النار الذين استحقوا دخول النار بذنوبهم، لأن الموحدين ينقسمون يوم القيامة إلى أقسام: قسم يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، يدخل الجنة مباشرة، وقسم يستحق دخول النار لكن الله يعفو عنه فيدخل الجنة، وقسم يستحق دخول النار ويدخل النار لكن الله يخرجه منها بشفاعة أو نحوها، وقسم يستحق دخول النار ويدخلها ويعذب فيها غير أن النار لا تنال أثر السجود منه ثم يخرج منها، ولا يخلد موحد في النار، لا يخلد موحد في النار. فشيخ الإسلام هنا إنما يذكر الممحصات التي تقع في الدنيا. نعم.
قال أحدها التوبة.
نعم، هو الحقيقة من المناسب أن نقول إن أحدها التقوى، لأن تكلمنا عن التقوى في الوصية، والتقوى سبب من أسباب تكفير الذنوب، من اتقى الله عز وجل فإنه يرجى له أن يكفر الله سيئاته، لأن الله عز وجل رتب التكفير على التقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، جمع التكفير والمغفرة. فالتقوى سبب من أسباب التمحيص والمغفرة. ثم السبب الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية التوبة. التوبة كما يقول العلماء في أدق تعريفاتها هي الرجوع عن الذنب إلى الله عز وجل بالإقلاع عنه والندم عليه والعزم على عدم الرجوع إليه، هي الرجوع إلى الله، لأن المذنب كأنه أدبر عن ربه سبحانه وتعالى، ليس مقبلا على الله، تبع الشيطان. فالتوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الرجوع لابد أن يكون متصفا بالإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العود إليه. هنا تتحقق حقيقة التقوى، والتقوى سبب من أسباب تكفير الذنوب، كما قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذا دليل على أن السيئات تغفر وتبدل حسنات. ما معنى تبديل السيئات حسنات؟ قال بعض أهل العلم إن المعنى أنه بالتوبة يجعل الله السيئة حسنة، يجعل الله السيئة حسنة فيثاب. وقال بعض أهل العلم معنى التبديل أن الله عز وجل يوفق التائب الصادق إلى الحسنات والإكثار من الصالحات، فمن تاب صادقا من الذنب فإن الله يبدل حاله من عمل السيئات إلى الإكثار من الصالحات. وهذا أقرب والله أعلم أنه المراد، أنه تبديل الحال، وأن الله عز وجل يبدل حاله من أصحاب السيئات إلى الإكثار من الحسنات والأعمال الصالحات. فالتوبة سبب، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا الحديث بهذه الصيغة رواه ابن ماجه والبيهقي وابن أبي الدنيا، وصححه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله عز وجل. التوبة يا إخوة تختص من سائر الممحصات التي تقع في الدنيا أنها تمحو الذنوب كلها صغيرها وكبيرها باتفاق العلماء. لاحظوا يا إخوة، نتكلم عن الممحصات التي تقع في الدنيا. التوبة تختص بأنها تحبط جميع السيئات، تمحو جميع السيئات سواء كانت كبيرة أو صغيرة. لو أشرك الشخص بالله وتاب تمحو التوبة هذا الذنب، فهي تمحو جميع الذنوب الصغيرة والكبيرة باتفاق العلماء، بخلاف غيرها مما سيأتي في خلاف هل يمحص الصغائر فقط أو يمحص الصغائر والكبائر. طبعا التوبة كما تعلمون شروطها إذا كانت بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى الندم والإقلاع والعزم على عدم العود. انتبهوا لكلام العلماء، العلماء كلامهم دقيق، لم يقولوا وعدم العود، وإنما هو العزم على عدم العود. فلو أن إنسانا مثلا كان يغتاب فندم وأقلع وعزم على أن لا يعود للغيبة، صدقت توبته. طيب لو بعد يومين، بعد ثلاثة، بعد أسبوع، بعد أسبوعين رجع للغيبة، هل تبطل التوبة الماضية؟ نقول لا، لأنها صدقت. لكن لو قلنا الشرط عدم العود، لو راجع بعد أسبوع، بعد سنة، بعد سنتين، تكون التوبة الأولى غير صحيحة. انتبهوا. لذلك العلماء يقولون العزم على عدم العود، ولا يقولون عدم العود. أما إذا كانت المعصية بين العبد والمخلوق، فهذه المعصية لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون متعلقة بأمر حسي، أن تكون متعلقة بأمر حسي، سرق ماله، غصب ماله، وهنا لا تصح التوبة إلا بأن يعيد هذا إلى صاحبه أو يستحله منه. لابد إذا كان سرق منه، إذا كان كذا، لا تصدق التوبة إلا بأن يعيده له. وقال العلماء ليس من الشرط أن يخبره بالذنب، لكن الشرط أن يعطيه حقه. حتى ذكر بعض مشايخنا قال يمكن أن يضعها في مغلف، مثلا لو كان سرق من بقالة، سرق من مكان وتاب، قال يمكن أن يضعها في مغلف ويكتب عليها هذا حق لك، ويضعه مثلا على زجاج سيارته، أو يضعه عند باب بيته، أو نحو ذلك. لا يشترط أن يخبره إذا أعاد حقه إليه، أو يستحله إن لم يعد حقه إليه. فإن لم يعلمه، لم يعلم مثلا في بلد من البلدان، كان في بلد من البلدان وسرق منه، واختفى هذا الرجل ما يعرفه ولم يجد له طريقا، قال العلماء يتصدق بحقه بنيته ويكثر من الاستغفار له. يتصدق بحقه بنيته ويكثر من الاستغفار له. وأما الأمر الآخر فهو الذنب أو الحق المعنوي، مثل أن يكون اغتابه أو شتمه أو نحو ذلك. هنا يقول العلماء إن كان صاحب الحق قد علم بالذنب فلا بد من الاستحلال. إن كان صاحب الحق قد علم بالذنب فلا بد من الاستحلال، يعني أنت شتمت إنسانا فعلم أنك شتمته، اغتبته فعلم أنك اغتبته، هنا لا بد أن تستحله وتطلب أن يحلك منه. أما إن كان صاحب الحق لم يعلم بالذنب، وخشي إن علم بالذنب أن يحزنه ذلك أو يسبب مفسده، فإنك تكافئ ذنبك بحسنة تماثله. إن اغتبته في مجلس تذكر محاسنه التي فيه في مثل ذلك المجلس، ما تكذب له، تقول ما شاء الله محافظ على الصلاة وما يأتي للمسجد، لكن تذكر محاسنه التي فيه في مجلس مثله وتدعو له، لأن الشرع جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد. نعم.
قال الاستغفار
من غير توبة، يعني طلب المغفرة من الله عز وجل من غير توبة، بمعنى من غير إقلاع عن الذنب. وقد اختلف أهل العلم هل يمكن أن يوجد استغفار صادق مع من غير توبة. بعض أهل العلم قالوا إن الاستغفار من غير توبة استغفار الكذابين، يعني إنسان مثلا ماسك السيجارة تقول له يا أخي السيجارة حرام، والعلماء الآن شبه متفقون على أنها حرام، يقول استغفر الله يا أخي استغفر الله. يقول بعض أهل العلم إنه لا يتحقق الاستغفار الصادق من غير توبة، وذهب بعض أهل العلم وإليه ميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الاستغفار الصادق يمكن أن يقع من غير توبة إذا كان ناشئا من الخوف من الله. بعض الناس يا إخوان عنده خوف من الله وعنده خوف من عاقبة الذنب، ولكن يغلبه الذنب يغلبه الذنب فيستغفر صادقا ولكنه يبقى على ذنبه. وهذا يظهر لي والله أعلم أنه أصوب، أنه يمكن أن يوجد الاستغفار من غير توبة، ولكن بشرط أن لا يكون الاستغفار استغفار اللسان مع غفلة القلب، وإنما يكون من قلب خائف، فهذا يمكن أن يقع. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية هنا الاستغفار من غير توبة، لأنه يرى أنه يمكن أن يقع الاستغفار الصادق من غير توبة، وهو أن يسأل العبد ربه المغفرة من غير يعني توبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في كل يوم 70 مرة أو 100 مرة كما ورد في الصحيح، كما ورد في الصحيح. وقد ذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال ما ألهم الله عبدا الاستغفار إلا وهو يريد أن يغفر له، ما ألهم الله عبدا الاستغفار إلا وهو يريد أن يغفر له. نعم.
قال فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال.
نعم، إذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الله عز وجل يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هنا نقول اجتمعت التوبة والاستغفار، يقول لقائل الله عز وجل قال فاستغفروا لذنوبهم، هذا استغفار، أين التوبة؟ نقول التوبة في قول الله عز وجل ولم يصروا، فجمعوا بين الاستغفار والتوبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الاستغفار والتوبة كما قال صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة كما في صحيح البخاري، فجمع بين التوبة والاستغفار. إذن الجمع بين التوبة والاستغفار أبلغ وأكمل لأمرين، الأمر الأول النصوص من الكتاب والسنة، والأمر الثاني اتفاق العلماء، لأن أشرنا قبل قليل أن بعض أهل العلم يرى أن الاستغفار الصادق لا يمكن أن يكون من غير توبة، أما الاستغفار مع التوبة فإن العلماء متفقون عليه. فالجمع بين التوبة والاستغفار أولى وأحرى وأرجى في محو الذنوب. نعم.
قال الثالث الأعمال الصالحة المكفرة إما كفارات مقدرة كما يكفر الجامع في رمضان والمظاهر والمعتكف لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد للكفارات المقدرة.
نعم. قال السبب الثالث الأعمال الصالحة المكفرة أي الماحية الساترة للذنب من الكفر، وهو الستر والتغطية، إما الكفارات المقدرة. الكفارات المقدرة معناها أي الكفارات المعينة التي عينها الشارع ونص عليها بسبب معين، يعني الكفارات المقدرة هي التي تترتب على فعل معين بنص الشارع، جاء جعلها الشارع مكفرة لذنب معين، قال كما يكفر المجامع في رمضان. المجامع في رمضان مرتكب لمعصية كبيرة وقد غلظت عليه العقوبة بأن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، وليس بالتخيير وإنما هي على الصحيح، وسيأتينا في الدرس إن شاء الله على الصحيح على الترتيب، يعني يعتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا، هذه كفارة. والمظاهر، المظاهر مثل المجامع، يعتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. قال والمرتكب لبعض محظورات الحج، مثل ما هو معروف من فدية الأذى، يخير بين 3 أمور: إن شاء ذبح شاه، وإن شاء أطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، وإن شاء صام 3 أيام. أو تارك بعض واجبات، يعني بعض واجبات الحج، ومن ترك بعض واجبات الحج أو واجبا من واجبات الحج وجب عليه هدي، أي ذبيحة تذبح بنص أثر ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح. قال أو قاتل الصيد، المحرم إذا قتل صيدا متعمدا على الصحيح، لا بد أن يكون متعمدا على الصحيح، ولا بعض أهل العلم يرى أنه إذا قتل صيدا مطلقا، لكن الصحيح أنه إذا قتل صيدا متعمدا فإنه يجب عليه أن يذبح مثله من النعم. ومن لطيف ما يذكر هنا أن العلماء من علماء الصحابة والفقهاء قالوا من صاد حمامة ماذا يجب عليه؟ شاه. حمامة مثلها ماذا؟ شاه. نحن لو نظرنا بنظرنا القاصر نقول ما الذي يأتي بالحمامة إلى الشاه؟ أين المثلية؟ قالوا هي مثلها في العب. ما معنى العب؟ أن الحمامة إذا وضعت منقارها في الماء لتشرب لا ترفع منقارها إلا وقد رويت، وكذلك الشاه، الشاه إذا وضعت فما تشرب لا ترفع رأسها إلا وقد ما تعود مرة أخرى للماء. قالوا فالشاه مثل الحمامة في العب، يشتركان بهذه الصفة. فالشاهد أنه يكفر بمثل هذا. قال بالكفارات المقدرة. والعلماء منهم من يرى أن الكفارة المقدرة تمحو الذنب، يعني مثلا جامع في نهار رمضان إذا كفر محي ذنبه بالكفارة. ومن العلماء من يقول الكفارة عقوبة ليست ماحية في ذاتها، فلا بد أن يتوب. فلذلك لو نظرتم يا أخوة في كتب الفقهاء تجدون أن بعضهم يقولون إن المجامع في نهار رمضان يجب عليه أن يتوب وأن يقضي يوما وأن يكفر الكفارة المغلظة، لأنهم يرون أن الكفارة المغلظة ليست ماحية للذنب ذاتها وإنما هي عقوبة. بينما بعض الفقهاء يقولون يترتب عليه أن يقضي وأن يكفر ولا يذكرون التوبة. لماذا؟ لأن يرون أن الكفارة تمحو هذا الذنب، تمحو هذا الذنب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الكفارة تمحو الذنب، أن الكفارة تمحو الذنب، وأنها يعني سبب غير سبب التوبة، غير سبب التوبة. ولو جمع الإنسان بينهما فهو أمر يعني حسن. نعم.
قال وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام.
المقصود بالهدي هنا يا إخوة الذبح، المقصود بالهدي الذبح، يعني أن الكفارات المقدرة لا تخرج عن هذه الأمور الأربعة: إما ذبح أو عتق أو صدقة أو صيام كما ذكرنا نحن في الكفارة، إما أن يطلب منها أن يذبح أو يطلب منها أن يعتق أو يطلب منها أن يتصدق أو يطلب منه أن يصوم. نعم. الكفارات المطلقة يا إخوة يراد بها هنا الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة التي تكفر الذنوب وتسمى الممحصات، والأعمال الصالحة تسمى كفارات، الأعمال الصالحة تسمى كفارات لأنها تكفر الذنوب ولا يخلو العبد من ذنب. ما في واحد منا يا إخوة يخلو من ذنب، لا سيما الصغائر فإنها كثيرة الدوران علينا. وقد تقدم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كأن الذنب حتم لازم للعبد لابد منه. فالأعمال الصالحة كفارات، وقد جاءت تسميتها كفارات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المعروف المعروف عند العلماء بحديث اختصام الملأ الأعلى ورد تسميتها بالكفارات، وأن الملأ الأعلى يختصمون في الكفارات وفي الدرجات، وذكرت يعني الكفارات وقال والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات، المكث في المساجد بعد الصلوات، البقاء في المسجد بعد الصلوات كفارة. قال العلماء هو كفارة من جهة ذاته ومن جهة أثره، من جهة ذاته ومن جهة أثره، أما ذاته فهو عمل صالح يكفر به الذنب، وأما أثره فإن الملائكة تستغفر له ما دام في مصلى. يعني إذا بقي الإنسان في المصلى فالملائكة التي لا تعصي الله ما أمرها تستغفر له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في المصلى. ومن هنا كان المكث في المساجد كفارة بذاته وبأثره، المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم راويا هذا: ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير. لا إله إلا الله. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير. هذه الأعمال مع يسرها يفرط فيها كثير من الناس، الكثيرون منا لا شيء عندهم بعد الصلاة، لا شيء عندهم بعد الصلاة، لكن ما أن يسلم الإمام حتى تسمع والباب، ربما لا يبقى دقيقة أو دقيقتين ولا شيء عنده. ربما تجد اثنين يخرجان من المسجد سريعا ويقفان عند السيارة ساعة، وهذا للأسف تفريط، لأن هذه الأعمال صالحة في ذاتها ممحصة بأثرها، سبب لطيب العيش، من فعلها عاش بخير ومات بخير، سبب من أسباب حسن الخاتمة. من أكثر من ملازمة المساجد وكثرة الخطى إليها وإسباغ الوضوء في وقت المكاره كان ذلك من أسباب حسن الخاتمة له، وهذه من فضل الله علينا، ولكننا نفرط كثيرا يا إخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه: من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. رواه الشيخان. فالشاهد أن الأعمال الصالحة تسمى كفارات، لأن بعض الناس قد يستشهد وكيف يسميها شيخ الإسلام تيمية كفارات وهي أعمال صالحة. نقول ورد في النص تسمية هذه الأعمال الصالحة بأنها كفارات. نعم.
قال كما قال قتيبة بن عمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، في حديث الفتنة المشهور في سؤال عمر رضي الله عنه قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، وفي رواية: ونفسه وولده وجاره. والإنسان يفتن بنفسه ويفتن في نفسه ويفتن بولده ويفتن في ولده ويفتن في جاره. ومن فتنة الرجل بأهله التهاؤه بهم عما يطلب منه، أو فعل محرم ليس من الكبائر. وقال العلماء في فتنة الرجل بجاره قالوا كالحسد، والمقصود ليس مطلق الحسد، لأن مطلق الحسد من الكبائر، وإنما هو شيء من الحسد. والتزاحم في الحقوق مثل التزاحم في المواقف، يأتي الجار يقف فيميل على جاره شيئا، يأتي هذا غدا يأتي مبكر قبله ويميل قليلا إلى بيته، يزاحمه في المرافق في الحقوق. هذه من الفتنة المرادة في الحديث بمعناها، وإلا فهذا شيء حادث اليوم. قال: يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي، متفق عليه ورد في الصحيحين. طيب، كون هذه الأعمال الصالحة تكفر السيئات، هل ذلك بمحو السيئات أو بكونها ترجح على السيئات؟ انتبهوا يا إخوة. بعض أهل العلم قال: كون الأعمال الصالحة مكفرة معناه أن الأعمال الصالحة ترجح في الميزان بالسيئات، وهذا معناه يا أخوة أن السيئات موجودة أو زالت؟ موجودة، ولكن الأعمال الصالحة ترجح بها، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إن التكفير بالمحو، فإن الأعمال الصالحة تمحو السيئات، وهذا الصواب بنص الآية وبنص حديث معاذ، وقد تقدم معنا في درس الأمس، أعني نص الآية وحديث معاذ رضي الله عنه. يأتي هنا سؤال: هل التكفير خاص بهذه الأعمال المذكورة أو كل عمل صالح يحصل به التكفير؟ نقول الجواب: إن كل عمل صالح يحصل به التكفير، إن الحسنات للجنس، كأنه قال إن كل حسنة تذهب السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات. فإن قال لنا قائل: ما دام ذلك كذلك فلما خصها بالذكر؟ لماذا خص الصلاة والصيام ونحوها بالذكر؟ نقول: خصها لبيان شرفها وعظيم قدرها، وقد يكون التخصيص لذلك تنزل الملائكة والروح فيها، الروح من الملائكة، ولكنه خص لشرفه، خص لشرفه، فخصصت هذه الأعمال بالذكر لبيان قدرها وعظيم شرفها لا لتخصيصها بكونها مكفرات. فإن قال قائل: هل الأعمال الصالحة تكفر كل سيئة؟ نقول: أجمع العلماء على أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، بإجماع الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، واختلفوا هل تكفر الكبائر، فذهب الجمهور إلى أنها لا تكفر الكبائر، وإنما الكبائر تكفر بالتوبة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تكفر الكبائر. ويظهر لي والله أعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا، أن الأعمال الصالحة قد ترتقي إلى أن تكفر الكبائر بدون توبة، بدون توبة. لكن الذي يظهر لي في مجموع الأدلة والله أعلم أن الأعمال الصالحة إنما تكفر صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لها من التوبة. نعم.
قال وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحيحة في تكفير الصلاة الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له وتقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصا ما صنوا بها في فضائل الأعمال.
نعم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم بهذا النص. انظروا يا إخوة، هذه الأعمال الصالحة منها مكفرات يومية الصلوات الخمس، ومنها مكفرات أسبوعية الجمعة إلى الجمعة، ومنها مكفرات سنوية رمضان إلى رمضان، ومنها مكفرات لسنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة إني أحتسب على الله أن تكفر سنتين عن صيام يوم عرفة، ومنها مكفر لكل ما مضى، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه من سعة رحمة الله عز وجل بعباده، فرحمة الله عز وجل يعني واسعة. هذه ثلاثة أعمال أو ثلاثة مكفرات، وسيأتي الرابع إن شاء الله، ثم بعد أن نفرغ منه سأذكر شيئا من المكفرات التي لم يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية هنا وذكرها في موطن آخر بعد أن نفرغ من الرابع. شيخ الإسلام ابن تيمية ومن فقهه ذكر هذه الثلاثة ثم تكلم في موضوع ثم رجع إلى الرابع، لأن هذه الثلاثة من فعل العبد والرابع ليس من فعله، وهي المصائب، وهناك سنتكلم عن بعض أحكامها. نعم.
قال واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان يحاجج إليه.
نعم، اسم الإشارة يعود إلى ماذا يا إخوة عندما يقول واعلم أن العناية بهذا؟ مقصود شيخ الإسلام تيمية يا إخوة أن العناية بباب الاجتهاد في الصالحات والتوبة والاستغفار من أشد ما يحتاج إليه الإنسان، يعني ينبغي لك يا عبد أن لا تغتر بحالك، إن كنت عالما فلا تغتر، إن كنت طالب علم فلا تغتر، إن كنت يعني أميرا فلا تغتر، فإنك بحاجة شديدة إلى ملازمة الأعمال الصالحة وإلى التوبة وإلى الاستغفار. بعض الناس يا إخوة يظن أنه ما دام أنه طالب علم فليس بحاجة إلى الاجتهاد كغيره، يغره الشيطان، يغره الشيطان. ولذلك يا إخوة أصبح منا من طلاب العلم من عبادة العوام أحسن منه، للأسف يا إخوة أصبح بعض طلاب العلم من آخر من يدخل المسجد ومن أول من يخرج من المسجد، العوام أحسن عبادة منه لأنه اغتر بطلبه للعلم. لا ينبغي للإنسان أن يغتر بل كلما تقدمت كلما اشتد خوفك وعلمت أنك بحاجة أشد إلى ملازمة الأعمال الصالحة والتوبة والاستغفار. نعم.
قال: فإن الإنسان من حين ما يبلغ خصوصا في هذه الأزمة ونحن من أزمة الصلاة التي تشكل الجاهلية من بعد الرجوع.
انتبهوا، ما قال المجتمعات الجاهلية، ما قال المجتمعات الجاهلية، وإنما قال المجتمعات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، وهي كثرة المعاصي. ولاحظوا أنه يتكلم عن زمنه، كيف بزمننا الذي انفتحت فيه أسباب المعاصي انفتاحا عجيبا. نسأل الله أن يتوب على المسلمين. هذه المجتمعات تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، أي بكثرة المعاصي لقلة العلم والانفتاح على الدنيا وكثرة الفتن، فأصبحت تشبه الجاهلية في هذه الأمور وتشبه فعل اليهود والنصارى من هذا الباب، الذين استمتعوا بدينهم في الدنيا، استمتعوا بدينهم في الدنيا، يعني جعلوا الدنيا الدين مطية للدنيا، ونسوا حظهم في الآخرة، نسوا حظهم في الآخرة، فأكثروا الذنوب والمعاصي وخاضوا في الدنيا وأوحالها، فأشبههم بعض المسلمين بكثرة الذنوب والغفلة عن الآخرة في كثير من أمورهم. هذا مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال: فإن الإنسان الذي يجهر بين أهل العلم والدين قد يتلطف من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟
فكيف بغير هذا؟ يعني الإنسان الذي ينشأ في بيئة كما يقال علمية، فيها علم ودين وتقى، قد يتلطخ بأمور الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي، ولن أذكر اسمه، الذي عير أحدا بأمه فقال: أعيرته بأمه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إنك امرئ فيك جاهلية. مع أنه في أي مجتمع؟ في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع العلم والدين، فكيف بمن عاش في غير هذا؟ كيف بمن لم يكن في بيئة فيها علم؟ كيف بمن يكون في بيئة ليس فيها كثرة تدين؟ لا شك أنه يقع. ويشير شيخ الإسلام ابن تيمية هنا إلى المجتمعات المتأخرة، والآن مجتمعنا أشد، فإنه إذا كان من عاش في بيئة علم ودين وتقى وورع قد يتلطخ ببعض أمور الجاهلية، فمن باب أولى نحن الذين نعيش في هذا يعني الزمان الذي انفتحت فيه الأمور. نعم.
قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن أنسانها من كان حذو الهدى الهدى حتى لو دخل الرقابات لدخلتهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال:
سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في ديار قومه الضبط، ولذلك لما قدم له ليأكل عافه وقال إنه ليس في ديار قومي، ولكنه هنا يشبه تشبيها عجيبا، لأن الذين يعرفون جحر الضب يعرفون أنه كثير الالتواء، والمراد شدة المتابعة، حتى لو دخلوا في مكان ضيق يصعب الدخول إليه لتبعناه من شدة المتابعة. وهذا يعني يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يحذر حذرا شديدا من متابعة اليهود والنصارى. نعم.
قال: هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: استمتعوا بخلاقهم، استمتعتم بخلاقهم، أم استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا؟ ولهذا شواهد الصحاح
الإنسان. نعم، يعني هذه الآية يا إخوة إنما هي في المنافقين، لكن العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقد يشبه الإنسان اليهود والنصارى في بعض الوجوه ويقع في مثل ما وقعوا فيه، فيستمتع بدينه بحيث يبيع بعض دينه بعرض من الدنيا، ويقع في بعض الذنوب. نعم.
قال: وهذا أمر قد يسري المنتسبين إلى الدين من الخاصة،
يعني من العلماء. نعم، العلماء وطلاب العلم قد يسري إليهم هذا، وقد وقع. الآن نجد بعض طلاب العلم فيهم ظلم، يظلمون الناس، يظلمون إخوانهم، فيهم اعتداء، يعتدون على إخوانهم، يعتدون من غير بصيرة. وهذا لا شك أنه سرى إليهم من مشابهة اليهود والنصارى الذين عرفوا بالظلم والاعتداء. الآن يعني بعض طلاب العلم قد تسوء أخلاقهم مع جيرانهم، يعني بعض طلاب العلم لا يعرفه جيرانه، لا يسلم عليهم، لا يخالطهم، لا كذا، وتسوء أخلاقهم مع جيرانه. هذا لا شك أنه سرى لبعض طلاب العلم وفيه مشابهة لليهود والنصارى. نعم.
قال: كما قال ابن واحد من السلف منهم ابن عيينه: فان كثيرا من احوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين الى العلم، وكثيرا من احوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين الى الدين، كما يوصف ذلك من فهم دين الاسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على احوال الناس.
نعم، هذه قضيه مهمه جدا يا اخوه، وهي ان الحكم على الناس وتنزيل الأحكام على واقع الناس ليس لكل أحد، ولا يطلق على عواهنه، وإنما يكون عن علم وبصيرة، ويكون من أهل العلم والبصيرة، وعلى الأصول الشرعية والأدلة المرعية التي تبين هذا الحال. ولذلك قال: كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لابد أولا أن يفهم، والفهم نتيجة العلم. ثم قال: ثم نزله على أحوال الناس. ولما غفل بعض الناس عن هذه القضية الشرعية انتشرت فتنة التكفير بين الشباب وبين صغار السن، وظهرت فتن تكفير المجتمعات والحكم على المجتمعات المعاصرة بأنها مجتمعات جاهلية. وقابل هذا تزكية النفس، وأن هذا الذي يكفر هو القائم بحكم الله، القائم بشرع الله سبحانه وتعالى. حتى قاد هذا كثيرا من المنحرفين في هذا الباب إلى تكفير المجتمعات وحصر الإسلام في جماعة معينة أو طائفة معينة، بل منهم من حصر الإسلام في نفسه ومن معه، حتى سمعنا من يقول: لا أعرف مسلما اليوم على وجه الأرض إلا أنا وزوجتي ورجل في الهند. وسمعت من أحد الشباب قوله: هؤلاء الحجاج الذين يأتون بالملايين ليس منهم أحد على الإسلام، ولم يعرفوا حقيقة الإسلام. وهذه الفتنة العظيمة إنما وقع بعض الناس في أوحالها لأنهم ما عرفوا هذا الأصل، وهو أن الحكم على الناس بالتكفير وعلى المجتمع بأنه جاهلي لا يكون إلا بعلم وبصيرة ومن أهل العلم والبصيرة. ونحن نجزم أن أهل العلم والبصيرة لا يكفرون بالجملة. لا يمكن أن تجد في ألفاظ العلماء، علماء السنة، علماء البصيرة، جملة إن هذا المجتمع جاهلي، أو مجتمعات المسلمين اليوم جاهلية كافرة، وإنما يكفرون من يستحق التكفير بالأدلة الشرعية الواضحة البينة. فهذه القضية مهمة جدا، أشار إليها شيخ الإسلام تيمية هنا لما تكلم عن مشابهة اليهود والنصارى، وهو أن تنزيل الحكم على وقائع الناس لا يكون إلا لمن فهم دين الله وكان على بصيرة. ولعلنا نقف يعني هنا ليتمكن الإخوة من الوضوء، وقد استوفينا وقت الدرس، ولعل الإجابة على الأسئلة تكون مع درس الصيام إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.